أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق الأول من أبريل عام 2024. تحتوي الجولة على فقرات متنوعة، ولكن كالعادة نبدأ الجولة بأبرز الموضوعات. سلاح الطيران الحكومي يقصف مناطق متفرقة في عدد من الولايات منذ يوم السبت وحتى صبيحة اليوم الاثنين.
لكن احنا ما شهدناه ليلة البارحة المعالية الدفاعية هي استهداف واعي للمواطنين العزل في منازلهم.
الشبكة الشبابية السودانية تعقد لقاء بكينيا تبحث تداعيات شبح المجاعة في البلاد.
والفعالية في الحقيقة بتتلخص في أو عندها شعار باسم حتى لا يجوع الوطن، وبالتحديد بتتعلق بالنقاش حول شبح المجاعة الحالية اللي بيخيم على البلاد.
تصريحات الفريق كباشي عضو مجلس السيادة مؤخرا في القضارف تثير جدلا واسعا.
ما يجعل هناك اختلافات في تصريحات قادة الجيش السوداني هو تناولهم للشأن السياسي.
عبد الحميد طالب رئيس لجنة المعلمين بولاية البحر الأحمر يقول إنه قرار استئناف الدراسة يواجه صعوبة في تنفيذه.
نشاهد وفي القرار إنه أخفى الحاجات كثيرة، من ضمنها 122 مدرسة هي عبارة عن دور إيواء.
دي كانت أبرز محتويات الجولة. استهدف سلاح الطيران الحكومي عدد من المناطق في البلاد منذ السبت وحتى صبيحة الاثنين، مما أدى إلى خسائر في الأرواح وسط المدنيين، وشملت المناطق مدينتي الفاشر وكبكابية بولاية شمال دارفور ومنطقة الكيغا بولاية جنوب كردفان ومواقع للدعم السريع بالنيل الأبيض. نستمع لإفادة لمواطن في مدينة الفاشر حول ما حدث.
يوم أمس في حوالي الساعة 2:30 تقريبا حصل طيران ضرب في ولاية شمال دارفور في اتجاه الشمالي والشرقي أكثر من 10 دانات، ولكن لا يوجد أي خسائر لمواطن في شمال دارفور. أما الآن في منذ صباح الباكر في الدوي أصلها ثقيلة وخفيفة في حي السلام، ولكن برضو لا يوجد أي خسائر إلى الآن. المعارك في شمال دارفور متبادلة من صباح بين الدعم السري والجيش في الفاشر، ولكن لا يوجد أي خسائر في مواطن.
وفي نفس الموضوع نستمع لتعليق من مواطن في مدينة كابكابية حول القصف الجوي الذي طال المنطقة.
شهيدة نور محمد إبراهيم وهي شهيدة ليلة مبارك، وأيضا نترحم على أستاذنا الجليل العولي، ربنا يتقبله في سيادة الجنات يدخله وأنا ويدخله في سيادة الجنات إن شاء الله. حقيقة ما حصل في ليلة البارحة بمعالية كابكابية وفي الأيام الماضية، صحيح البلد تنزل في البلاد، لكن احنا ما شهدناه ليلة البارحة بمعالية كابكابية هي استهداف واعي للمواطنين العزل في منازلهم، وتم تدمير ما يخالف 19 منزل، وضرب مستشفى كبكابية، مستشفى للعامة يا جماعة، ومدرسة الدورتين. أين كمواطنين كبكابية نستنكر هذه العمل الشنيع، ونستنكر قتل المنهج للهرايز. ودي مقبرة بتاع يعني واحدة شهيدة ومبارك من ضمن الخارات الأصلا يعني استهدفت منازل المواطنين. أين المواطنين نستنكر هذه الخارات لمعالية كبكابية، ونوجه رسالة واضحة للمسؤولين على مستوى الدولة بأنه يجنهوا نحو السلام ونحو الحوار، لأن المواطنين ما عندهم ذنب في هذه الهرب. الهرب بين قوتين يا جماعة، ما عندهم ذنب في هذه الهرب.
مع تحذيرات المنظمات الدولية والإقليمية من خطورة الوضع الإنساني في السودان جراء الحرب التي تدور الآن، عقدت الشبكة الشبابية السودانية بنيروبي يوم الأحد ملتقى باسم حتى لا نجوع. أجرت راديو دبنجا لقاء مع الدكتور عبدالله قسم السيد المدير القطري للبرنامج حول سلام دائم في السودان على هامش الملتقى، ونسمع مع بعض قال شنو.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحب بكم. نحن في العاصمة الكينية نيروبي، واليوم نشهد فعالية سعيدين جدا في انه نكون في حضرة الدكتور عبد الله قسم السيد المدير القطري لبرنامج نحو سلام دائم في السودان. اهلا ومرحب بك عبر راديو دبنجا.
اهلا بك، الف مرحب، وشكرا لراديو دبنجا لتحليل الفرصة انه يعني وسعنا حين نتكلم لكم من هذا المكان اللي هو نيروبي، ومن هذه الفعالية الشبابية زي ما بقولوا أو المجتمعية اللي قام بها مجتمع نيروبي. والفعالية في الحقيقة بتتلخص في أو عندها شعار باسمه حتى لا يجوع الوطن، وبالتحديد بتتعلق بالنقاش حول شبح المجاعة الحالية اللي بيخيم على البلاد وما قد يؤول إليه. فالناس الآن في يعني نقاش واسع جدا على مستوى يمكن حتى العالم بالناس المهتمين بالشأن السوداني فيما يتعلق بالمجاعة وتداعياتها اللي حتكون يعني غير إيجابية أكيد في السودان، خاصة مع الحرب الحاصل. فلذلك يعني المجتمع الدولي بيرحب بالصوت السوداني ورأيه فيما يتعلق بالمجاعة وتدخلاته العايزة ورأيه في التدخلات الخارجية. فده يعني دي فعالية أولى، حتنطلق لنا فعالية تانية في كامبالا، وفي فعالية نفسها الطريقة في مصر. مجتمع حيطلع منها تقرير إنه الناس رأيهم شنو مثلا في الإغاثات، رأيهم شنوهم كمجتمع سوداني عايزين يقدموا شنو للمجتمعنا السوداني فيما يتعلق بالإغاثة بالمجاعة. برضو يعني مهتمين جدا بالمجتمعات المحلية اللي هي حتتأثر بالمجاعة وكيف طرق الوصول إليها وشنو المعلومات المهمة اللي المجتمعات دي مفروض تمتلكها فيما يتعلق بالمجاعة، سواء كان بالآليات المحلية اللي هم بيستخدموها لدرء خطر المجاعة، برضو دي الناس يعرفوها ويساعدوهم في تفعيلها وكذا. فهي يعني فعالية إن شاء الله يعني حيكون عندها صدى إيجابي كبير، وحتتكلم عن كل صغير وكبير فيما يتعلق بالمجاعة. الآن الاجتماع الحالي هو أو زي ما شايف الناس دي مجتمع في شكل جروبات بعد الإفطار، وكل جروب حتكون عنده مجموعة من الأسئلة بيجاوب عليها. الإجابة على الأسئلة دي بتشكل نوع من الاستراتيجية المتفق عليها على أساس أنه تفعل هذه الاستراتيجية وترفع للجهات المعنية حتى يتم تفعيلها يعني. ونتمنى أنه يعني الصوت السوداني الآن يكون أكثر يعني يكون عالي يعني ومسموع، وحتتوالى الاجتماعات دي اللي هي في شكل زي ما بقوله في الخواجات تاون هول ميتينجز، اللي هي يعني اجتماعات قاعة المدينة، وعادة ما تتم لما يكون في موضوع عام الناس دايرين يناقشوه ويتخذوا فيه قرار أو يعني استفتاء جماعي للقرار. يعني احنا الاجتماعات دي ابتدروها الساعة الجماعة في نيروبي هنا، والتمويل بتاع بسيط جدا جاي من CSF اللي هي Conflict Sensitivity Facility، وDT Global كانت هي المعاون أو الأدمينستريتر الأخرج المناسبة هنا وفي كامبالا وفي القاهرة.
طيب أنتوا أصلا بتشتغلوا في قضايا السلام وما يتعلق بقضايا السلام، رؤيكم شنو لجلب السلام الآن في السودان؟
والله أنا بفتكر إنه مسألة السلام يعني أولا يعني طبعا أي زول بيقول لا للحرب، والمعاكس للحرب هو السلام، وبنفتكر إنه السلام حتمي وضروري في السودان. يمكن لو سألتني عن المبادرات الحاصلة حتى الآن يمكن هو تعلو وتهبط ونسمع هنا وهناك، لكن بالضرورة إنه الشعب السوداني كله يجلس ويتناقش في مسألة السلام ويخرج بمخرجات تفيد الشعب. أولا الحرب دي غير الدمار الشامل للبنية التحتية، المواصلات، للكوميونيكيشنز، للزراعة، لكده يعني خلقت ألم وحسرة شديدة جدا في نفوس الشعب السوداني، دائرة زمن عشان ما تتعالج. كل ما طال أمد الحرب وما في سلام، كل ما مآسي الناس زادت، وكل ما يعني أدت إلى تولد مشاكل جديدة حتى لو الناس رجعت. فالأجدى والأنفع إنه الناس تقعد، وأنا من أكثر الناس المنادين بالصوت العالي إنه السلام ده ما حق زول واحد أو ما حق جهة واحدة أو جهتين أو ثلاثة. السلام لازم يكون متكامل، السلام لازم يشمل كل قطاعات الشعب السوداني ما عدا القطاعات التي تسببت في الحرب، لأن فاعل الحرب لا يصنع سلام. فأنا آمل يعني حتى الآن ما في نتائج كده يعني ملموسة. طبعا في منبر جدة وفي تدخلات جديدة، وزي ما شايف في الأسافير الأيام دي بيتكلموا الناس عن يعني اتفاقية جديدة، تفاصيل لسه ما معروفة، والناس بتتكلم عن تكهنات لكن حتى الآن ما أعلنت بتفاصيلها. لكن نتمنى إنه يعني الوطن يتعافى من الجراحات ويرجعوا الناس يعني لبلادهم سالمين ويتعافوا.
شكرا لك شديد دكتور عبد الله لهذه الإطلالة عبر راديو دبنجا.
شكرا جزيلا، ومرة تانية أتمنى لرادي دبنجا يعني كل الازدهار والتقدم. وحقيقة الراديو ده نحن ادعمنا معه قبل كده مجموعة كانت في هولندا، وبنفتكر إنه من النيوز أوتليت البسيطة في السودان اللي يعني قدرت توصل أحداث العالم المنسي أو الأصغاع البعيدة، بالذات في أهلنا في دارفور ومناطق الصراع في النيل الأزرق وفي جبال النوبة وغيره. نتمنى للإذاعة دي يعني إن الازدهار والنمو، وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة.
أثار تصريحات الفريق شمس الدين كباشي مؤخرا في القضارف الكثير من التساؤلات، والتقت جولة السودان اليوم بالقيادة في التجمع الاتحادي عمار حمودة للتعليق. نتابع مع بعض تعليقه حول تصريحات كباشي.
ليس هناك عجلة في الأمر، بل دائما هناك المطلوب دائما أن نسرع في البناء على ما هو إيجابي وعدم تركه ليذهب سدى أو يذهب طي النسيان. علينا أن نبني على ما هو إيجابي في هذه الخطابات التي تتحدث عن أن السلام هو الأصل وليس الحرب، التي تتحدث عن البحث عن السلام في الداخل والخارج. هذه يجب أن نبني عليها، ولا نكترث للقائلين بأن نتريث وننتظر، حتى لا أحد له ضمان فيما سيقول إليه المستقبل أو ما يمكن أن يغيره من آراء هذا الشخص أو ذاك. ولكننا نحن نرى التوجه الأساسي نحو السلام وندعم باتجاهه. هذا ما تقوم به القوى السياسية، وما يجب أن تقوم به القوى السياسية في هذا الظرف من تاريخ السودان.
هل تعتقدون كما قال بعض المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الوسائل الإعلامية من أن ما حديث الكباشي يشير إلى انشقاق في قيادة الجيش السوداني؟
ما يجعل هناك اختلافات في تصريحات قادة الجيش السوداني هو تناولهم للشأن السياسي، وهذا ما ظلت تقول به القوى السياسية، بأن انشغال الجيش بالسياسة يضعه في موضع غير لائق ويجعل التضارب الذي هو أو التباين الذي هو سمة عادية جدا في التنظيمات السياسية والتنظيمات المدنية، لكنها سمة تقدح في مهنية الجيش ووحدة سلسلة أوامره وانضباطه العسكري. ولذلك هذا المجال يضع قادة الجيش أمام تحديات هي تحديات سياسية، ولذلك الرؤية الصحيحة هي أن ينصرفوا إلى مهامهم العسكرية، والحديث عن السياسة يجب أن يكون وصولاً إلى حلول حقيقية. الذي يحمل البندقية وتحدث عن أنها يمكن أن تكون الحل، لا أعتقد أنه يستطيع أن يتحدث عن السلام بالمعنى الكبير. يستطيع أن يتحدث عن وقف إطلاق النار، عن وقف العدائيات الجارية، ولكن بناء السلام نفسه والعملية السياسية هذه تخص جميع الشعب السوداني، ومتمثلة في كل قواه السياسية وقواه المدنية وغيرها، وليست مسألة تترك هكذا فقط للعسكريين ليقرروا في مستقبل السودان. هذه واضحة. أما بالنسبة للاختلافات داخل الجيش، نحن يهمنا أن هذه القوى المتقاتلة أن تكون موحدة، لأن التعامل مع جهة موحدة أفضل بكثير من التعامل مع شتات أو مع جهات متباينة أو جنرالات يحملون رؤى عسكرية مختلفة. هذه خطيرة ويمكن أن تساهم في زيادة أمد الصراع.
لا يزال قرار الحكومة الخاص باستئناف العام الدراسي في بعض الولايات يواجه تحديات حقيقية، ويرى بعض المهتمين صعوبة في تنفيذ هذا القرار. جولة السودان اليوم التقت بالأستاذ عبد الحميد طالب، رئيس لجنة المعلمين بولاية البحر الأحمر، للتعليق حول القرار.
قبل ساعات من هسي كان نزلنا بيان واضح فيما يخص القرار ده. القرار بشكل عام او اي توجه من اي جهه مبادره ولا دوله اذا ماشيين في خط في انه استدامه للتعليم للعمليه التعليميه فما عندنا مشكله، وودينا بيضاء وكان قدمنا عده مقترحات لاستدامه العمليه التعليميه. لكن الشاهد وفي القرار انه اخفى الحاجات كثيره، من ضمنها 122 مدرسه هي عباره عن دور ايواء. فالقرار ما جاوب لانه كيف حتكون البدائل للنازحين والاسر والاطفال القاعدين داخل المدارس. الشيء الثاني والمهم، يوم 14 من الشهر الجاي لحد 15 او 10 من شهر 6 ده التاريخ الممكن تتم فيه العمليه التعليميه، وهي 60 يوم غير كافيه لانه تتحمل تبعات افراغ المدارس من اللاجئين والنازحين وبداية عام دراسي أو بداية تدريسية في المدارس. ده الطوال بيودينا لحاجة تانية، بيدخلنا في فصل الصيف في ولاية البحر الأحمر خاصة بورسودان المدينة، فبيدخلنا في مسألة إنه 20 يوم أو 60 يوم غير كافي لعملية تعليمية، فبالتالي هي تخلق واقع تاني مرير أكثر من التاني. ده بالنسبة بقارناها بالأرقام وبالساعات بتاعت التعليم. إضافة لمشاكل تانية إذا شيلنا معاهم استصحبنا معاهم المدارس الخاصة، الأغلبها في مدينة بورسودان تقع في مدينة بورسودان في وسط البلد، بمعنى إنه الناس دي حس الآن مسألة المرور والحركة داخل المدينة صعب، فما بالد أطفال وأسرهم وهم ينتقلوا من مدرسة لمدرسة ومن المدرسة للحي وغير. ففي إشكالات كان حكومة الولاية وحكومة الأمر الواقع كان ترى عليها، وكوان المبادرة كان تستصحب معها أصحاب المصحف يعني استدامة العملية التعليمية، وبنقصد بهم هنا المعلمين وأولياء الأمور والأسر، تمام، إضافة لشركاء التعليم ونظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التعليم، إضافة حتى المجتمع البسيط الممكن يتأثر باستدامة أو انقطاع العملية التعليمية.
وفي نفس الإطار التقت الجولة بالأستاذ هاشم علي عيسى، مدير قطاع التعليم بولاية البحر الأحمر، حول الحلول الممكنة المطروحة من قبلهم حتى يتسنى تنفيذ القرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. حقيقة كانت هناك مجموعة تساند التعليم باسم إسناد التعليم، وقعدوا مع السيد الوالي والسيد الوالي حولوا لأننا كجهة اختصاص وقعدوا معنا وتوحدت الرؤية، وكوننا رجال طواف على قطاعة الصلاة في محلية بورسودان، واللجان طافت في يوم واحد على القطاعات الثلاثة، ووجدت أنه في مساحات داخلية وفي مساحات خارجية للمدارس، وطبعا في خيام تقدمت بها أو تبرعت بها منظمة غتر الخيرية. فتوحدت الرؤية أنه يكون عمل مخيمات أو خيام في المساحات المتاحة للمدارس، وبعد ذلك إن شاء الله نزاول العمل. ومعروف أنه نحن عندنا 9 محليات ما فيها مشكلة، عندنا التعليم الخاص ما فيه مشكلة بأنماطه كلها، رياضة الأطفال، التعليم الغربي ما فيه مشكلة، يعني المدارس اللي فيها أيوة مدارس محدودة وستتم المعالجات، وإنه تأخير أكثر من ده تاني ما بينفع للعام الدراسي. فلذلك قررنا إن شاء الله فتح المدارس يوم 14 أبريل 2024 إن شاء الله.
عقدت حكومة ولاية جنوب دارفور اليوم اجتماعا ناقش فيها عدد من القضايا أبرزها الصحة والتعليم والزراعة. وصرح والي جنوب دارفور بالإنابة صلاح الدين أحمد إسماعيل لراديو دبنجا حول مخرجات الاجتماع، ونتابع تصريحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورمضان كريم على كافة المستمعين. وفي الحقيقة اجتمعت لجنة الأمن المحلية ومجلس الوزراء يوم أمس اجتماع هام وكبير، استهدف الاجتماع أن القضايا الإنسانية العالقة وأهم ما فيها أنشطة المنظمات العاملة في المجال الإنساني، وتم تشبيك الوزارات المعنية مع المنظمات العاملة كل في اختصاصه. وبحمد الله تم النظر في كيفية توزيع المواد الغازية التي سوف تصل خلال الأيام القادمة القليل القادمة، وأيضا تم ترتيب بالتنسيق بين وزارة الزراعة وبعض المنظمات العاملة في المجال في توفير مدخلات إنتاج زراعية للموسم القادم. وأيضا المجلس اهتم بالقضية التعليمية والترتيب لوزارة التربية والتعليم والتوجيه في إكمال افتتاح المدارس التي يوجد بها بعض النازحين، وبإذن الله وتوفيقي ثم يتم إعداد الامتحانات الشهادة السودانية حسب التقويم في شهر يوليو القادم. أيضا تناقض اجتماع في قضية المياه والكهرباء، واطمأن المجلس على سير ترتيب لإمداد المواطنين مدير النيالة على عبر شبكة المياه، والعمل الجاري في إصلاح كثير من الأعطال التي حدثت نتيجة للنزاعات القديمة. وأيضا تأكد المجلس من استمرار عملية الإمداد الكهربائي حيث انتهى العمل في الخط الممتد من المحطة الرئيسية وحتى المصانع، وحاليا العمل يجري بصورة جادة في إمداد الخط الشرقي بخط الكهرباء، والعمل يستمر رغم وجود كمية من الأعطال وكمية من المعوقات، لكن جادين في إن شاء الله يعني بنهاية شهر رمضان سوف نقوم بإنارة عدد كبير من الأحياء، وهذا وعد من الله، ربنا وفقنا فيه. نكرر شكرنا وتقديرنا للمستمعين، وربنا وفق إن شاء الله.
المستمعين الكرام، قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس أحمد عباس.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. رمضان خارج السودان. عبر حسابها على منصة إكس تويتر سابقا، نشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقطع فيديو مدته 35 ثانية يصور حياة عائلة سودانية مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال صغار اضطروا للهروب من السودان في 10 مايو 2023، بعد أقل من شهر من اندلاع الحرب في أبريل 2023، ولجأوا لوحدة من دول الجوار. ويتحدث الأب في الفيديو عن الظروف اللي أجبرتهم على مقادرة السودان، وبيستعيد ذكريات رمضان في السودان، وفي مقدمتها الإفطار مع الجيران في الشارع، خصوصا وإنها المرة الأولى اللي بيغدوا فيها شهر رمضان خارج السودان. وبيقول رب الأسرة إنه العودة للسودان مستحيلة في الوقت الراهن بسبب الدمار الواسع الذي حاق بالبلاد. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق. هروب عناصر الدعم السريع. اتداولت حسابات موالية للجيش على منصة إكس تويتر سابقا مقطع فيديو مدته 56 ثانية بيصور عملية القبض على ما يزيد من 20 من عناصر الدعم السريع عندما حاولتهم الهروب من الخرطوم عائدين إلى دارفور. ويظهر مقطع الفيديو إنه عناصر قوات الدعم السريع كانت تتحرك على متن 3 مركبات تايوتا هايلوكس دبل كابين جديدة، ما زاد من شكوك دورية القوات المسلحة بشأنهم. مقطع الفيديو تم نشره بتاريخ 30 مارس باعتباره مقطع جديد تم تصويره حديثا. فريق دبنجة للتحقق راجع مقطع الفيديو ودون الحكم على مضمونه، اتضح انه مقطع الفيديو قديم ويعود الى شهر يونيو من العام الماضي في منطقة تنبول القريبة من مدينة رفاعة على الضفة الشرقية للنيل الأزرق. ومن المؤكد أنه إعادة نشر الفيديو من جديد من دون تحديد تاريخ تصويره قصد به تضليل الرأي العام والإيحاء بأنه عناصر الدعم السريع قد بدأت الهروب من الخرطوم تحسبا لهجوم متوقع من القوات المسلحة لاستعادة السيطرة على المدينة. وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين ورمضان كريم.
شكرا للزميل عباس. لهنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى الملتقى، دمتم بخير وعافية.
من البجيبك لنا